بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في لقاء مفتوح يجيب به عن أسئلتكم، فحياكم الله وحيا فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، جئت والإمام قد كبر التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة، فهل أدعو وأسلم مع الإمام أم
أبدأ
بقراءة الفاتحة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على طريق بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة وهي ما إذا أدرك الإمام في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، أي فاتته التكبيرة الأولى فأدركه في الثانية أو في الثالثة، ماذا يصنع؟ هل فيها خلاف؟ من أهل العلم من قال إنه يكبر، وإذا كبر فإنه يبدأ بالفاتحة ثم بعد ذلك يكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم من صلاته وبقي عليه تكبيرة أو تكبيرتان فإنه يتمها كما يتم صلاته أن الفرض، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقالوا هذه صلاة جنازة كصلاة المفروضة، فتقضى كما تقضى الصلاة المفروضة، وهي صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم كصلاة المفروضة، فكان الحكم واحدا فيه. ومن أهل العلم من قال إنها ليست كصلاة مفروضة، وذلك أن لها أحكاما خاصة تخالف هي الصلاة المفروضة. والأظهر والله أعلم أنها في حال إدراكها، في حال الإدراك بعد فوات التكبيرة الأولى، فإن حكمه ما تقدم لعموم الدليل السابق، وعلى هذا يكون ما أدرك أول صلاته. فإذا كبرت مع الإمام شرعت في الفاتحة ثم كبر، فإنك في هذه الحالة تكبر ولو لم تكمل الفاتحة، كما لو جئت والإمام قائم فكبرت معه في الصلاة المفروضة فقرأت أول الفاتحة ثم ركع، فإنك تركع لقول النبي عليه السلام: فإذا ركع فاركع. وكذلك حينما يكبر لصلاة الجنازة فإنك تكبر معه، ويسقط عنك ما لم تتمكن من الإتيان به. وإذا الفاتحة تسقط في الصلاة المفروضة إذا لم يمكن الإتيان بها أو بعضها، فكذلك في الجنازة من باب أولى. ثم بعد ذلك تقرأ أو تقول الدعاء بعد الركعة بعد ما تقرأ الفاتحة. فإن كبر قبل الإتمام فإن أظهر الله أعلم أنك بعد ذلك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تدعو. وإذا سلم الإمام وأنت بقي عليك الدعاء، اختلف العلماء هل تتابع التكبيرة بلا دعاء، أو كذلك لو كان بعد قراءة الفاتحة تتابع التكبيرات بلا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ويفرق بينما إذا كانت الجنازة على الأرض لم ترفع، فإن كانت الجنازة على الأرض لم ترفع فتتابع الدعاء مع تقول الدعاء كما كنت تقوله لو أدركت الصلاة مع الإمام من أولها. والأقرب والله أعلم أنك تقول الدعاء على كل حال حتى ولو رفعت الجنازة، لأن هذه حالة خاصة، ولأنك أدركت الصلاة من أولها فلها حكم خاص. وعلى هذا ينسحب هذا الحكم على ما بقي من الصلاة لعموم الدليل المتقدم. وجاء حديث ضعيف أنه عن عائشة أنه يقول في صلاة جنازة: ما أدركت فصلي وما فاتك فلا يضرك، فهذا الحديث لا يثبت، يعني معنى أنه لو كبر مع الإمام ثم سلم قبل أن ينهي التكبيرات الباقية. بعض العلم وقول المذهب أنه لو ترك إتمامها أو تابع التكبيرات أجزاء، والأقرب والله أعلم أنه يقضي ما فاته ويكون قضاؤه مرتبا، بمعنى يقرأ الفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء للميت ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة، لعموم ما تقدم من الأدلة، ولأن غالب الشبه في صلاة الجنازة والأكثر هو مشابهتها بصلاة الفريضة، من جهة أن لها افتتاح بالتكبير واختتام بالتسليم، وفيها قراءة الفاتحة وفيها دعاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو صلب الصلاة المفروضة. نعم. أحسن
الله إليكم. هذا سائل بعث ببعض الأسئلة في أحكام صلاة الاستخارة، يقول في سؤاله الأول: شيخنا، هل يشترط في ركعتين الاستخارة أن تكون مستقلة أم تابعة لغيرها؟ كأن أقول الدعاء الوارد فيها بعد التشهد من ركعتي الضحى وتحية المسجد.
الأقرب والله أعلم أنك تصلي ركعة الاستخارة غير الفريضة، كما في حديث جابر أنه كان يأمرهم على قليل أهم أحدهم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فهذا الاستثناء قوله من غير الفريضة يدل على أن كل ركعتين غير الفريضة فإنه لا بأس أن تستخير. وبعض العلم استثنى الرواتب وقال إنها تابعة للفرائض فلا يستخير فيها، والتابع تابع، وهذا فيه نظر، يعني هذا مخالف لأن ظاهر الخبر في قوله فليركع ركعتين من غير الفريضة، واضح أنه لا بأس أن يستخير في أي ركعتين من غير الفريضة، وهذا يشمل الرواتب والنوافل المقيدة والنوافل المطلقة وسنة الضحى وما أشبه ذلك، هذا هو الأقرب. ثم هذا والله أعلم أيضا من باب السعة والتيسير، لأنه لو قيل إنها صلاة مستقلة ربما لا تحصل السعة التي تكون في الصلاة الخاصة، الإنسان إذا كان له رواتب خاصة أو صلوات خاصة يعتني بها ويقبل عليها ولا تثقل عليه ويكون من شرح الصدر فيها، فلعل هذا من الحكمة والله أعلم أنه لو صلىها صلاة لو دعا في مثل هذه الصلاة التي كان يصليها عادة فإنه أدعى لإقبال نفسه وإقبال قلبه على صلاته، وخاصة في مثل حاجة هذه، والعمل المعتاد له أثر، العمل المعتاد له أثر على النفوس وله أثر على القلوب، خاصة حينما يسأل العبد ربه ويستخير ربه سبحانه وتعالى. ولهذا لكن شرط ذلك أن يكون عند الدخول نوى الاستخارة، لا أن تكون استخارته طرأت عليه في آخر الصلاة، فلو أن الإنسان أحرم بالراتبة فلما كان في التشهد نوى الاستخارة ما نوى من أول، هذا أظهر والله أعلم أنه يستخير في غيرها، لأن الاستخارة قصد، لأن ركعة الاستخارة قصد، ويقال فليركع ركعتين، ظاهر قول فليركع ركعتين أن حال دخوله في هاتين الركعتين قد نوى الاستخارة، أما لو دخل فيها بغير نية الاستخارة فهذا وإن كان ربما يجزئ فليس كمثل من نوى الاستخارة وقصد إليها عند إحرامه بالصلاة من غير الفريضة. ولهذا نظهر الله أعلم أنه لا بأس أن يستخير في أي ركعة إلا إذا عرض له أمر ما استعجل فيه ولم يكن وقت نافلة معتادة له، في هذه الحالة لا يشرع له تأخير الأمر حتى تدركه صلاة فيستخير في الراتبة أو حتى يدرك الضحى فيستخير في صلاة من سنة الضحى أو ذلك، بل يبادل الاستخارة في مثل هذا الوقت، في هذا الوقت الذي أراد الاستخارة فيه، ولأنه أمر خير ويستخير رب سبحانه وتعالى فليبادر إلى الاستخارة في هذا الوقت ولو في ركعات من غير ركعات التي اعتادها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثاني: ما رابط صلاة الاستخارة؟ هل هي في الأمر الذي أتردد فيه أم هي مطلقة في أي أمر نفعله؟
لكن قبل ذلك في مسألة أيضا تحتاج إلى تحريف، وهو قول فليركع ركعتين من غير الفريضة، أظهر الله أعلم أنهما ركعتان، وهل يشرع الاستخارة في الوتر؟ هذا موضع نظر، لأن الوتر إن كان منفصلا فهو ركعة، وإن كان متصلا فهو ثلاث ركعات، أقل ما يكون ثلاث ركعات إن كان متصلا بصلاة قبله، وإن كان منفصلا فهو ركعة، فلا يشمله الوصف الوارد في الخبر فليركع ركعتين. فالأقرب والله أعلم أنه الاستخارة لا تكون في صلاة الوتر ولا في صلاة ولا في ركعة منفردة، على قول من قال من أهل العلم الشافعية أنه لا بأس أن يتطوع بركعة واحدة كما هو قول معروف مشروع عن بعض الصحابة. أما ما في مسألة أخرى وهو ما الاستخارة في ماذا تكون؟ الاستخارة تكون أول عند العزم، ليس مجرد خاطر، عند إذا هم، والهم هنا يكون عزم على الأمر، أما مجرد خاطر هذا يرى ناشا الاستخارة فيه، وذلك أن الخواطر كثيرة، ولو قيل الإنسان تستخير في كل خاطر لكان جميع وقت موضع استخارة، وهذا لا شاهد له لا من السنة. فالاستخارة تكون إلا في الأمر، قال إذا هم أحدكم بالأمر، وقول قوة قوله بالأمر يعني الأمر الذي يهمه، وهذا لا يكون إلا بالشيء الذي قصد إليه وأهمه هذا الأمر، وربما يقلقه ويزعجه لأنه يريد شيئا بينا في هذا الأمر الذي عرض فيه. والاستخارة لا تكون في الواجب ولا في المستحب ولا في المحرم ولا في المكروه، إنما تكون فيما سوى ذلك، ما تكون الاستخارة، لأن الاستخارة في الشيء الذي يتردد فيه، والواجب لا تردد فيه لأنه يجب فعله، والمستحب لا يتردد فيه لأنه يشرع فعله. ما يستخير يقول أصلي الراتب ما أصلي الراتب، أستخير أصلي سنة الضحى، أستخير هل أطلب العلم ما أطلب، هذه ما في استخارة. كذلك الحرام لا استخارة فيه لأنه يجب اجتنابه، والمكروه كذلك يشرع اجتنابه، إنما الاستخارة في الأمر الذي يتردد فيه مما لا تظهر فيه المصلحة أو ضدها، هل يقدم أو يحجم. إنما تكون الاستخارة في هذه الأمور في الأمور المشروعة في حينما يتردد في الرجحان، فقد تكون الاستخارة في بعض المستحبات حينما يتردد فيها في شيئين وفي أمرين مستحبين، هل يصنع هذا أو يصنع هذا، لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما فيحصل عند التردد. مثلا مثل الإنسان عنده عملان من عمل الخير مثل الصيام وكذلك الدعوة إلى الله أو طلب علم ونحو ذلك من أعمال الخير، مشروع أن يجمع بين هذه المصالح، لكن إذا كان لا يمكن جمع بين هذه المصالح وتردد هل يفعل هذا ولا يصنع هذا، فيستخير. ليست الاستخارة من يعني من جهة الرجحان والأفضلية، لا، إذا ظهر رجحان أفضلية هذا واضح، لكن حينما يحصل تردد في الأمر. كذلك الاستخارة في الواجب تكون في الوسيلة إليه، ما تكون استخارة في الواجب نفسه ولا في المستحب نفسه، لكن تكون استخارة في الوسيلة. مثل الإنسان يريد مثلا الحج والطريق مخوف، فيحصل عن التردد هل يحج أو لا يحج، فيستخير ربه في الوسيلة والطريق، وهذه تعرض للإنسان. مثل الزواج مطلوب مشروع، الإنسان يستخير في ليس في نفس الزواج لكن في زواجه من فلانة، والمرأة تستخير لا في الزواج لكن في زواجها من فلان، فعلها تكون استخارة في سائل أمور عامة مثل أنه في وظيفة في تجارة ونحو ذلك، إنسان يريد أن يتاجر في شيء ويريد السفر فيحصل التردد في هذه السفر في تجارة ونحو ذلك أو في هذه الوظيفة، فيستخير ويسأل رب أن يفتح له الأمر صراحة فيبين له ما يميل إليه، فعند ذلك تحصل استخارة منها. ثم إذا استخار إنسان فإنه يقدم على هذا العمل ما دام أنه لم يصد، لا يشترط بعض الناس يقول ينتظر أنه إذا استخار أن يحصل في قلبه أمر كأنه يقول افعل، الأمر يقول لا تفعل، لا هذا ليس بشرط، أنت عليك تستخير ما دام هذا الأمر الحمد لله ليس محذور، فأنت حينما تستخير ولا تصرف عنه فتقدم على هذا الأمر وترجو من الله تعالى التوفيق والتيسير، وهذا عند التردد كما تقدم يكون حال التردد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا غفر الله لكم، أريد التوضيح والفصل في مسألة في حكم قضاء سنن الظهر.
هذه مسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، والبسط فيها قد يطول، مثل قضاء السنن الرواتب والخلاف فيها، لكن الأظهر والأقوى هو قول الشافعي رحمه الله وقول مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، أن الرواتب غير الرواتب، الرواتب غير الرواتب أنها تقضى، هذا هو الأصل، لكن القضاء متى يكون؟ حينما يكون معذورا لا تقضى إلى تركها عمدا، مثل الفرائض، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، عند مسلم: من غفل عن صلاة، وعند مسلم: من رقد عن صلاة، هذا في حديث أنس في صحيح، وكذلك حديث أبي هريرة بمعناه، فكذلك أيضا لو تركها لأنه شغل عنها، مثل ما شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن ركعتين الظهر صلاها بعد العصر، فالصحيح أنها تقضى، وكان عليه الصلاة والسلام كما قال عائشة: إذا غلبه، إذا لم يصلي من الليل لنوم ونحو صلى 12 ركعة، والحديث في هذا الباب وردت واضحة وبينة، سواء تقضى القضاء الراتبة وحدها أو قضاء الراتبة مع الفريضة، قضاء الراتبة مع الفريضة، هذا إذا فاتت الراتبة وحدها، لكن إذا فاتت الراتبة مع الصلاة المفروضة فهذا إن كان صلاة واحدة فإنها تصلى، إذا كانت صلاة، إذا كانت عدة صلوات هذا في خلاف، والأمر الله الذي ثبت السنة هو قضاء الراتبة مع الفريضة إذا كانت صلاة واحدة، أما إذا كانت أكثر من صلاة فلم يأتي دليل على قضائها، على قضاء الرواتب، بل ثبت في سنة عليه الصلاة والسلام أنه قضاء الصلوات يوم الخندق، ولم ينقل أنه صلى عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر، كما لأنه في الصحيحين صلاة العصر وفي حديث أبي سعيد المسعود جاء ما يدل أيضا على أنه فات الظهر والعصر والمغرب، وأنه صلى الجميع بعد العصر، ولم ينقل أنه صلى السنن عليه الصلاة والسلام، لا السنة القبلية ولا السنة الراتبة، وجاء وثبت في الصحيحين أنه صلى ركعتي الفجر لما نام عنها عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الشمس، فالذي ورد هو الراتبة إذا فاتت وحدها، والراتبة إذا فاتت مع الفريضة، أما حينما تكون فرائض، عدة فرائض، فالمبادرة إلى قضائها هو الأولى والأكمل، بقول النبي عليه قولنا عز وجل: وما تقرب إلي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندي أسهم في البنك وأريد زكاتها، فكيف يكون ذلك؟
زكاة الأسهم تكلم الناس فيها كثيرا وبين هذا العلم ولله الحمد، لكن فيه خلاف في كما يقال في تكييفها وصفة إخراج زكاتها، والأقرب والله أعلم أن الأسهم يرجع في زكاتها إلى أصولها التي تعمل فيها، هذا الأقرب فيها، ولا يفرق بين الأسهم التي تكون مثلا أسهم للمتاجرة أو أسهم للاستثمار أو أسهم للاستثمار وأخذ الرجع في هذا، وعلى هذا نقول هذه الأسهم ينظر في عمل في أصولها، فإن كانت في عروض تجارة، في عقار، في أراضي، في سيارات، في أي شيء، معنى أنها في بيع وشراء فتزكى مع أصولها على القاعدة في عروض التجارة، وإن كانت هذه الأسهم في أصول ثابتة، بمعنى شركات تؤجر فنادق، تؤجر استراحات، تؤجر بيوت، تؤجر يعني بواخر سيارات، وهي أصول ثابتة، ففي هذه الحال ليس في أصولها زكاة، وليس في هذا المال زكاة ما دام أنه دخل في هذه الأصول وصار هذا المساهم شريك ومالك لبعض هذه الأصول، كما لو كان يؤجر داره أو بيته فإنه لا زكاة في البيت على قول جمهور العلماء خلافا لابن عقيل وجماعة الذين يوجبون الزكاة في مثل هذه الأصول التي سنرى، لكن قول هذا هو قول الجمهور يدل عليه الأدلة. وعنها إذا كانت هذه في أسهم في أصول يكون منها ريع في أجار فالزكاة في ريعها الزكاة، ثم مسألة الزكاة متى تشتهر بحث آخر، هذا بحث آخر هل هو من حال العقد أو من حال استلام. هو في الحقيقة عليه أن يزكي، يعرف يزكي ويعرف الربح الذي يخصه، هذا إذا كانت الشركة التي يساهم فيها لا تخرج الزكاة، أما إذا كانت تخرج الزكاة فوكل سواء أنه هذا بين من جهة حال اتفاق وأنه يخرج الزكاة أو أن الأصل أنه الذي يخرج الزكاة ولم يوكله هذه الحالة الثالثة. أو القسم الثالث من الأسهم إذا كانت في أصول زكاتها أصول مثلا في الزروع والثمار، في الزروع والثمار، فهذه زكاة زكاة زروع وثمار، زكاة زروع وثمار، بمعنى أنه لو كانت هذه الأسهم توضع في يعني في شراء الأراضي بمعنى أنها في الزروع والثمار فزكاة زكاة زروع والثمار العشر أو نصف العشر، بشرط أن يكون صاحب الأسهم بلغ أسهمه نصابا، بلغت أسهمه نصابا هذه 300 صاع 5 أوسق، وهذا يعرف حينما يراجع مثلا الشركة أو الجهة التي يشارك فيها فيعرف مقدار أصوله، هذه إذا كانت في أسهم في زروع وثمار. هناك قسم رابع إذا كانت مختلطة، إذا كانت يعني هذه التجارة فيها عروض تجارة وفيها أسهم في ريع منازل أو فنادق أو بواخر أو طائرات أو سيارات وما أشبه ذلك، كذلك لو كانت ربما أيضا أصول أخرى تكون في زروع وثمار، زروع وثمار، هذه مسألة موضوع نظر، والأظهر والله أعلم أن هذه في الغالب تكون معروفة بحسابات دقيقة، بمعنى أن هذه أموال تصرف في هذه الجهة، هذه أموال تصرف في هذه الجهة، فإذا قدر مثلا يعني من باب التوضيح مثلا أن هذه الأموال صرفت في هذه الشركة أثلاث، يعني قسم منها الثلث منها يشتغل في تجارة والثلث منها يشتغل في مثلا تأجير عقارات والثلث مثلا في مزارع ونخيل، فلكل جهة زكاتها، لكل جهة زكاتها، فإذا بلغ النصيب معنى أنه نصيبه في هذه الجهة يقسم على هذه الأحوال إذا عرف، وفي الغالب أنه يتميز فيكون هذه الزكاة، هذه الزكاة عن التجارة، هذه الزكاة زكاة تكون في الريع، والقسم الثالث زكاة زروع وثمار بشرطها يعني من جهة بلوغ النصاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرأت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، فهل هذا الحديث صحيح؟
الحديث معروف وهو مشهور وذكر أهل العلم، يعني ذكر صاحب المنتقى وذكر صاحب البلوغ رحمه الله عليه وذكر ترجم من أهل العلم، وحديث رواه الخمسة والنسائي رواه في السنن الكبرى، وهو برواية يوسف بن أبي بردة عن أبي بردة عن عائشة، رواه عنه إسرائيل بن يونس، وهو مشهور براويه يوسف بن أبي بردة، ولم وثقه معتبر، لم وثقه معتبر، وقد صحه جمع من ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وابن الجارود أيضا رحمه، ابن الجارود له شرط جيد وأسانيده نظيفة رحمه الله فله عناية بهذا، وهذا الخبر من طريق هذا، وذكر ذكر صاحب البلوغ أنه صححه أبو حاتم رحمه الله، صححه أبو حاتم، ولن ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال إنه صح شيء في هذا الباب، أنه صح شيء في هذا الباب. وربما أن يكون الحافظ رحمه الله أيضا اطلع على ناقل عن أبي حاتم في تصحيحه للخبر، في تصحيحه للخبر، لأن الإمام ربما ينقل عنه عبارات في مثل هذا، خاصة أن هذا الخبر رواه يوسف عن أبيه ورواه إسرائيل، وهو إمام متقن رحمه الله ومن أشد الرواة إتقان. ثم هذا الخبر يعني ما يدل على ثبوته أنه في أمر يتكرر، لقوله غفرانك أمر يتكرر، ورواه عن أبيه وروى عنه إسرائيل، إسرائيل، ولذا اعتمده الأئمة الكبار رحمة الله عليه، اعتمده الأئمة الكبار وبوبوا عليه. ثم قد راجعت كلام أبي داود رحمه الله في السنن، كذلك الترمذي وابن ماجه رحمة الله عليهم، كذلك أيضا النسائي، فرأيت أن هؤلاء الأئمة الأربعة كلهم بوب على هذا الخبر، قال باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. وهذا التبويب منهم يدل على اعتمادهم على هذا الخبر، خاصة الإمام النسائي رحمه الله، وهو ناقد عظيم كبير رحمه الله، وأبو داود والترمذي وكذلك كلهم أئمة حفاظ كبار رحمة الله عليه، فتبويبهم على هذا الخبر واعتمادهم عليه في هذا الباب يدل على أنه مما يشرع قوله. ثم هذا الخبر ثبت أن النبي عليه الصحيحين قال كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فجنس الدعاء عند الخلاء ثابت ومتفق عليه عند أهل العلم، ثابت ومتفق عليه عند أهل العلم لهذا الخبر الصحيحين. كذلك لو شاهد حديث زيد بن أرقم بمعنى حديث أنس فثبوته يتأيد بهذه الرواية من جهة أن جنس الدعاء عند الخلاء مشروع عند الدخول، فناسب أن يقول غفرانك عند الخروج أي اغفر لي. وذكر العلماء بعض المعاني والحكمة المتعلقة بقول غفرانك، فالأظهر والله أعلم أنه كما تقدم جيد، خاصة صحه ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وهذا الراوي، وثقه بعض أئمة وهم كانوا ليسوا يعني أو عندهم شيء من التساهل، فيقويه استدلال الأئمة به كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة ما حكم إزالة شعر الوجه للمرأة؟
إزالة شعر الوجه مرة إن كان المراد به جميع شعر الوجه هذا لا يجوز، لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نعى اللعن النامصة والمتنمصة، وقال في نفس الحديث المغيرات خلق الله، حديث ابن مسعود، والأخبار في هذا كثيرة، لكن ما يتعلق بإزالة شعر الوجه فإزالة شعر الحاجبين هذا هو النمص، النمص بلا إشكال، لكن اختلفوا في حد النمص، في حد هل هو نتفه أو حلقه، والأظهر والله أعلم أن أي إزالة هي نوع من النمص سواء كان بالحلق أو بالنتف، وذلك أن المقصود من النهي هو ألا تزيل شعرها، ألا تزيل شعرها سواء كان بحلق، كون يكون بالنتف أو بحلق هذا وسيلة، هذا وسيلة، والنتف أبلغ فهو أشد، والحلق في معناه، والشارع لا يفرق بين متماثلين فيجيز الحلق ويمنع النتف، هذا من البعيد، بمعنى أن نقول النتف جائز حرام والحلق جائز، هذا ليس يعني متفق مع قواعد الشريعة من جهة أنها لا تفرق بين متماثلين. وفي العادة أن مثل هذا في الغالب نتفه ربما يكون في ضرر، ولم يعتد نتف مثل الحاجب، لأن النتف يبعد أن خاصة في مثل ذلك الوقت أن لا تتوفر مثلا أجهزة يحصل بها النتف مع يعني عدم الضرر، إذن النتف هذا الموضع يترتب عليه ضرر عظيم، فيبعد أن يقال إن النفس ممتنع وأن الحلق جائز كما هو رواية في مذهب أحمد، قول مذهب أحمد رحمه الله. ولهذا الصواب أنه يحرم مطلقا، للقاعدة المتقدمة في هذا الباب أن كل متماثلين فإن الشارع لا يفرق بينهما، إذ وجود المعنى يسوي في الحكم. ثم نعلم أن عموم المعاني في الشريعة أبلغ من عموم الألفاظ، عموم المعاني متفق عليه، وأن المعاني لا تخص، لا يمكن تخصيصها إلا بأن تكون العلة تخصيص من الشارع. أما الألفاظ فإنها عمومها أضعف من عموم المعاني، والمعاني أبلغ. والمعنى في هذا هو كما تقدم أن صورة الحلق والنتف واحدة، من جهة أن من يرى لا يفرق بين هذا وهذا إلا بإخبار من صنع أو عمل النتف، هذا من جهة الحكم العام كما تقدم. أما شعر الوجه هذا فيه خلاف، هل يجوز أو لا يجوز، من من منع هذا ومنهم من أجازه، والأقرب والله أعلم أن شعر الوجه يعني خاصة في حق المرأة لا بأس أن يؤخذ، لا بأس، لأن القول لأن النهي عن النمص، النهي عن النمص يكون خارجا على المعتاد، وليس من المعتاد أن يكون أن المرأة ينبت لها شعر في وجهها، ولهذا لو نبت لها شعر في وجهها فإنها يشرع لها أن تزيله. الرجل جاءت الأدلة الأخرى في بيان الشعر الذي يجب تركه والذي يشرع إزالته، فالرجل شعره في وجهه منه شعر يجب إبقاءه كشعر اللحية والعنفقة، وشعر يتأكد إزالته شعر الشارب بقصه والمبالغة في الأخذ من الشارب. ولهذا لما جاء النهي عن النمص فيما يظهر والله أعلم أن المراد به الحاجب، لأن الرجل كما تقدم جاءت الأدلة الأخرى الدالة في أحكام الشعر في وجه الرجل، والمرأة جاء النهي عن النمص خصوصا في الحاجبين، خصوصا في الحاجبين. أما سائر الوجه فإن في الغالب لا ينبت شعر في الجبهة، ليست محلا للشعر لا في الرجل ولا للمرأة، وكذلك وجه المرأة في الغالب لا يكون لا ينبت الشعر، ولهذا لو نبت شعر في وجهها كان نوع مثلى في حقها، فإزالته مشروع حتى لا تشبه الرجل، ولأن نوع من التداوي، فلهذا الأمر والله أعلم أنه لا بأس من ذلك، إلا أن لا ينبغي الإزالة التي تكون فيها تكلف مثل القشر ونحو ذلك، هذا واضح وبين أنه يعني يدخل شيء منه في نوع التغيير، تغيير الخلقة. إنما الكلام في الإزالة متعلقة بالشعر الذي ينبت معتادا وهو شعر الحواجب، ولذا النص جمع العلم على أنه لو زاد الحاجب زيادة فاحشة أو كان مقرونا واتصل فخرج عن العادة فله حكم آخر لخروجه عن العادة كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل،
أما قبل ذلك أيضا بس أشير مسألة إلى شيء جاء عن عائشة يروى عنها رضي الله عنها وربما احتج به بعض الناس، أنها سئلت عن الحفاف، سئلت عن الحفاف وحف الحاجب، وجاء أن امرأة أبي إسحاق السبيعي العالية بنت أيفع، وفي رواية أخرى أن امرأة عبد الله بن أبي السفر وهي أم محبة دخلت على عائشة وسألتها، وهما روايتان، وهما روايتان عن عائشة، إحداهما رواها علي بن الجعد، رواها علي بن الجعد من رواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة أبي إسحاق العالية بنت أيفع أنها دخلت على عائشة وأنها سألتها عن الحفاف، قالت أبيقي عنك الأذى ما استطعتي، وهذا رواه علي بن الجعد. ورواية أخرى رواها عبد الرزاق من رواية معمر والثوري عن أبي إسحاق أن امرأة ابن أبي السفر وعبد الله بن أبي السفر وهي أم محبة سألت عن عائشة رضي الله عنها قالت عن الشعر يكون في وجهي أريد أن أتزين بزوجي هل أزيله؟ قالت تصنعي بزوجك كما تتصنعين إذا أردت الزيارة. وهذه الرواية أتقن من تلك الرواية وأقوى رواية عبد الرزاق، وأنها سألت عن الشعر الذي يكون في الوجه، الشعر الذي يكون في الوجه. ومعلوم أن سؤالها حين الشعر الذي يكون في الوجه يعني الشعر الذي ينبت على غير الوجه المعتاد، يعني قالت في وجهي يعني على غير وجهه. أما تلك الرواية في ثبوتها عن عائشة، مع أن تلك الروايتين من طريق هاتين المرأتين وهما ليستا مشهورتين فهما معلولتان، لكن مع ذلك الرواية الأخرى عند عبد الرزاق بالرواية معمر والثوري وهما إذا اجتمعا أقوى من رواية شعبة عن أبي إسحاق، وإن كان شعبة إسحاق رواية جيدة لكن الثوري أتقن من أبي شعبة باتفاق المحدثين كما ذكر، خاصة أن معمر مقرون معه في الرواية، فلهذا لم يذكر في رواية الحفاء، إنما ذكرت الشعر الذي يكون في وجهها. أيضا جاء رواية أخرى من رواية ابن سعد أنها قالت إن استطعت أن تقلعي مقلتيك لزوجك فاصنعي، رواية أيضا فيها ضعف هذه الرواية. والشاهد والله أعلم أن عشر ما تريد من المرأة هو تزينها لزوجها بكل ما تستطيع، وخاصة في الشيء الذي لا يكون معتادا خروجه في وجه المرأة، فهذا مما هو مستثنى، ومعلوم من جهة المعنى والأدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل بياض بعض صفحات الكتاب يعد عيبا في المبيت؟
إذا اشترى الإنسان كتاب فوجد فيه بياض فهذا يعني بعض الكتب ربما يكون في صفحاتها بياض فينظر، هذا إن كان شيئا كثيرا صفحات هذا عيب ظاهر، وإن كان شيء يسير فقد نص العلم على مثل هذا في بعض العيوب اليسيرة فيما يشترى، فإن كان شيئا يتعافى أو لا يكون عيبا في الجملة وفي الغالب أنه يتسامح فيه ولا يشدد فيه، مثل الإنسان ربما يشتري شيء من الطعام، شيء من الدقيق مثلا، أو كتاب ويكون مثلا في شيء من أوراق قطع يسير في أعلى الورقة، هذا في الغالب لا يسلم منه، لا تسلم سلعة منه، كما لو اشترى مثلا شيء من الحبوب فكان فيها شيء من القشر أو شيء من التراب الذي في الغالب لا تسلم منه السلع، هذا لا يكون عيبا في السلع. وكذلك لو اشترى مثلا كتاب فإن أراد بالبياض يعني كلمة موضوع بياض في بعض الصفحات فهذا في الغالب أنه ليس بعيب، إلا إذا كان شرطه ابتداء. ولأحمد رحمه الله سئل عن جنس هذه المسألة وهو أن الإنسان يشتري المصحف فتكون فيه كلمة ممسوحة، فقال لأحمد رحمه الله كلاما معناه أن هذا قل أن يسلم منه فإذا كان هذا في المصحف ففي غيره من الكتب من باب أولى إذا حصل هذا العيب. أما إذا كان شيء ظاهر وكثير هذا عيب ترد به السلعة، بمعنى أن من اشتراها له الخلاف بين الإمساك والرد على الصحيح، يعني وعلى هذا هل نقول أنه يمسك السلعة ويأخذ الأرش وهو فرق ما بين الصحيح والمعيب، أو يكون له الإمساك والرد؟ الصحيح أنه يخير بين الإمساك بلا أرش وبين الرد، هذا الصواب بين أبي حنيفة والشافعي خلاف المشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه يخير بين الرد أو الإمساك مع الأرش، ولهذا لم يطرد هذا الأصل، فرقوا بين الإجارة والبيع. والصحيح في هذه المسألة أنه في هذه الحال يخير بين أن يمسك السلعة وبين أن يردها، والأرش يكون باختيار صاحب السلعة البائع، فإن اتفق على ذلك ورضي صاحب السلعة بأن يعطيه مقابل هذا العيب هذا لا بأس به، ثم يكون إعطاءه لا بمقدار الثمن الذي اشتريت فيه السلعة، يكون بقيمة. فلو اشترى إنسان مثلا كتاب مثلا ب يعني 15 ريال 15 ريال مثلا، فوجد به عيبا فأراد أن يرده أو أن يمسك. فإذا قيل في الأرش كما قال مثلا أحمد، فقال ننظر في هذا الكتاب كم قيمته، واشتراه ب 15 ريال، وإنسان قد يشتري الشيء بأقل من قيمته وقد يشتري بأكثر، سألنا الخبرة قالوا هذا الكتاب قيمته 10 ريالات 10 ريالات. طيب قلنا الآن هذا العيب كم ينقص؟ قالوا هذا العيب ينقص العشر، يعني قيمته بالعيب 9 ريالات، قيمة العيب 9 ريالات بالعيب العشر. كم اشتريت بخمسة عشر ريال؟ إذن لك عشر 15.5 ريال على هذا على وهكذا يجري هذا في كل سلعة. لكن الصحيح أنه مخير بين الإمساك بين أرش وبين الرد كما في المصرات. نعم. أحسن
الله إليكم. يقول السائل إذا بعت أسهما هل يشترط انتقالها لمحفظة المشتري؟
إذا باع الإنسان أسهم فلا يتصرف فيها المشتري إلا بعد قبضها لعموم الأدلة، بمعنى أنه إذا انتقلت إلى محفظته فإنه يتصرف فيها بالبيع والشراء. أما دامت في محفظة البائع في هذه الحالة ربما تزيد وتنقص، ف فيها. ومن المعاني التي ذكرها العلم في هذا ثقة هذه السلعة، فربما لو زالت هذه الأسهم أن يجحد البيع أو نحو ذلك، أو يدعي شيء من الأمور التي تكون سببا في رد البيع أو في فسخ البيع، أو ربما يحرجه. فلهذا ذهب بعض العلم وهو قول الشافعي إلى أن هذا يجري في جميع السلع، وهذا المراد السلع التي تكون تقبض. أما السلع التي تكون دينا هذه لا يشترط فيها القبض، وهذا هو موضع بحث، يمكن أن يقال أن هذه الأسهم حكمها بحكم أنها ليست تقبض تشبه الدين في الذمة، وأنه يجوز بيعه قبل قبضه، كما في حديث ابن عمر أبيع بدكان يبيع قبل القبض، فهذا في الدين الذي في ذمة الغير. الشأن هذه القاعدة وهذا الأصل أن الإنسان لا يبيع سلعة إلا بعد أن يحوزها، وهذه المسألة موضوع بحث، هذه حقيقة تحتاج أيضا تحرير، ثم في تكييف هذه الأسهم مثلا من جهة هل يشترط فيها ما يشترط، تحتاج إلى مزيد عناية ومزيد مراجعة، ليس فيها جواب واضح عندي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل في العسل زكاة؟
جمهور العلماء يقول ليس في العسل زكاة، وضعه الأخباري، ومن أئمة الذي ضعف الأخبار الإمام البخاري رحمه الله، وأشار إليه في صحيحه رحمه الله، وبوب بابا وأشار إلى أن العسل يعني ليس في زكاة، وكذلك أبو بكر المنذر رحمه الله عليه، وورد في هذا أخبار معروفة من حديث عبد الله بن عامر، حديث بسيارة عن متعي، حديث عبد الله بن عامر عند أبي داود، حديث سيارة. أصح ما ورد في هذا الباب حديث ما جاء في رواية أبي داود أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام احملي، يعني كان عندهم أرض فيها نحل فأراد منه أن يحميها، ثم لما كان في عهد عمر كتب سفيان وهو إلى عمر أن فلان يريد يعني أن نحذيها له ونضع لحيمة، فقال إن أدى إليك ما كان يؤدي على هذه الرسول صلى الله عليه وسلم فاحمي له احله، والا فانما هو ذباب غيث ياكله من شاء. هذا حديث روايه جيده، وجاء روايات اخرى في هذا الباب، ولهذا كان الصواب ما جاء في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، وهو ان الصواب في هذه المساله انه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، وان من عنده عسل فالامام او الوالي اعانه ببعض الشيء على هذه المنحله، اعطي شيء من المال فانه يؤخذ منه ما جاء في الخبر، وان من كل 10 فرق فيها العشور، اختلف في مقدارها، والمشهور مذهب انها 160 رطل، يعني تقال تقريبا يعني 70 كيلو، 160 رطل قرابة 70 كيلو على هذا القول. فالصواب ما قاله الجمهور انه ليس فيه زكاة الا زكاة عروض التجارة، من انسان عنده منحلة فيجمع العسل ثم يبيعه، فاذا باعه وقبض ثمنه ومضى عليه حول، في هذه الحال يزكي. المقصود انه اذا مضى حول من حال التجارة يقيمه بما يساوي، ثم يخرج الزكاة عروض التجارة ربع العشر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث من استقرض قرضا سد عنه 70 بابا من الرزق؟
ما هذا حديث باطل، حديث باطل، أنا ما أدري عن الخبر هذا، لكن حديث باطل مخالف للنصوص وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قرض من أفضل القربات وأجل من أجل الطاعات المالية، وجاءت الأدلة واضحة، والنبي عليه الصلاة والسلام استقرض، وجاءت أيضا في فضل الإعانة والتخفيف، ووضع معسر ووضع الله أظله الله في ظل عرشه يوم ظل ووضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، حديث أبي اليسر لمسلم، أحاديث أخرى في هذا الباب. فالحبر باطل ولا يصح ومصادم للنصوص الدالة في هذا الباب. والقرض يعادل الصدقة أو نصف الصدقة، نصف الصدقة، وهذا من أثبت الأخبار أو أثبت الأخبار وردت في الباب عن النبي عليه السلام، ما جاء عن مسعود رضي الله عنه في قصة برواية علقمة عن ابن أذنان أنه أسلف علقمة رضي الله عنه، فلما أسلفه ومضى مدة جاء وأكثر عن القول حتى أخذ المال منه، ثم قال، ثم بعد ذلك جاء ورده إليه مرة أخرى، قال يعني عنتني ثم جئت ترده مرة أخرى، قال هو عملك، هو عملك. أن تحدث عن مسعود عن عبد المسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أقرض قرضا مرتين فهو كصدقتها مرة. فأراد هذا الرجل أن يردها حتى يقرضه إياه مرة أخرى، فتكون كأنه تصدق بها مرة. وعند رواه أحمد بإسناد لا بأس به، ورواه ابن حبان من طريق آخر أيضا. أما حديث أن الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، رواه ابن ماجه أن رجل دخل الجنة قال: فرأيت في العرش أو على يعني مكتوب على العرش أنه أن الصدقة بعشر وأن القرض بثمانية عشر. هذا الحديث أثبت، وهذا الخبر أثبت منه أن القرض على النصف من الصدقة، لكن ربما في بعض الأحوال تكون الصدقة كما صار العلم هل هو الأصل الصدقة أو لا، لكن قد تكون بعض الأحوال القرض قد يكون أفضل من الصدقة، وذكروا لهذا صور رحمة الله عليه. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: من المراد ببيع الدين بالدين، وهل يصح الحديث الذي فيه النهي عن ذلك؟
لا، الحديث ما يصح، الحديث هذا رواه الدارقطني والطحاوي بيت موسى بن عبيدة الربذي وبيت بن عمر أنه نهى عن الكالة بالكالة، ما في نهي عن الدين بالدين، الخبر فيه نهى عن بيع الكالة بالكالة، والكالة من كلاء الشيء إذا أخره، أما بيع الدين بالدين ما في عنه. ولو كان روي هذا الخبر فالمراد به أن يعقد أن يبيع بدين، ليس المعنى أن يبيع دينا في الذمة، ليس المراد دين في الذمة، المراد أن ينشئ عقدا فيجعله دين بدين، لأن الخبر هذا بأول نهى عن بيع الدينين، لا، هو الخبر نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني مؤخر في المؤخر. وهذا اللفظ معناه أنه ينشئ عقد دين بدين، لا أنه يبيع الدين في ذمة الغير في ذمة. ثبت بيع الدين في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر في أنه كنت أبيع بالدراهم وأخذ دنانير وأخذ. وهذه مسألة بسطها القيم رحمه الله عليه، وذكر أن بيع الدين بالدين أربع صور، وهو الصورة المتفق على منعها هو إذا كان الدين من الجانبين، مثل إنسان يقول أبيعك سيارة إلى سنة ببعير إلى سنة، كلاهما في الذمة، هذا هو المنهي عنه بالاتفاق وقع عليه الإجماع، وله أصل في السلم. السلم لا يجوز أن يكون دينا بدين، السلم أن تقدم الثمن وتؤخر المثمن، وإلا لا يجوز تأخير الثمن، يعني إذا كان ثمن صار دينا بدين، وهذا إذا كان اتفق على تأخيره عند الجميع، وإن كان لم يتفق على تأخيره لكن تأخر السداد لسبب قال مهلني، هو حال لا قال مهلني يوم أو يومين، فالجمهور على المنع. وذهب مالك رحمه الله يجوز تأخيره يوم أو يومين، لأنه يعني ربما يعوزه المال، فيقول هو حاضر وحال ليس مؤجل، إنما يعطى مهلة. والصواب قول الجمهور أنه لا بد أن يسلم، قال من أسلف فليسلف، من أسلف فليسلم، فليسلم بكيف الأمة زي المعلوم، فلا بد. فهذا هو الشيء المحرم، وهو الواجب، يسمى طيب الواجب بالواجب، يعني وجب في ذمتك شيء ووجب في ذمته شيء. ومثلها أيضا من صوره لو أن إنسان يطلب إنسان 1000 ريال مثلا، أو يطلبه سواء كان يعني دراهم أو أعيان أخرى، أغنام مثلا أو متاع أو ثياب أو كتب، فحل الدين ما استطاع، قال أنا أنشئك إلى شهر، أنشئك إلى شهر، فيجعله مضاعفا فيكون باع دينا بدين، باع دينا بدين. فهذا هو الصورة المحرم، وله صور، وسائر الصور الأخرى لا بأس بها، ومنه الساقط بالساقط، الساقط بالساقط. لو أن الإنسان يطلب شخص مثلا 1000 ريال ويطلب هو مثلا 300 دولار أو 400 دولار، فقال تطلبني 1000 ريال وأنا أطلب 300 دولار، فأسقط عندي هذه بهذه اللي في ذمتي، تحل بها يعني تجعله مقابل، فيقول كل بعت نصيبي الذي منك بهذه الدراهم، كل من يبيع الثاني، فهذا فيه براء ذمة بذمة وساقط بساقط، هذه براءة، هذه جائزة بلا إشكال، واختلف الساقط الواجب الواجب بالساقط. نحن نقصد هذه من صور بيع الدين بالدين كما تقدم.
السلام عليكم.
قول السائل
ما هو الضابط
الشرعي
في اعتزال
الفتن؟ الله أعلم. نقصد مثل أقول الأدلة في مثل هذا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث غيبة، قال ولو أن تعض على صدرك، وهذه يحتاج إلى النظر في مسألة الفتن وتقدير الفتن. والضابط الشرعي إذا كانت فتنة، إذا كانت فتنة من الفتن التي يحصل فيها الخلاف والنزاع وكثر القول فيها، فيلزم الإنسان بيته ما دام أن خروجه ومخالطة فترة عيشين، فربما يكون لسانه أشد وقعا من السيف. وجاءت الحديث في هذا كثيرا، وأن من استشرف لا استشرفت له، استشرفت له، وأن الإنسان عليه يعرض عنها. وجاء أنه عليه قال كن عبد الله المقتول كن عبد الله القاتل، وإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فضع ثوب على وجهك، كما روى أبو داود وغيره. فالأحاديث هي كثيرة، فالمقصود الشأن تقرير أمر الفتن، فإذا ثبت أن هذه فتنة من الفتن التي من خاض فيها أو من تكلم فيها زاد شرها وطار شررها، فينزع بيتها ويقعد حتى يكون سببا في إطفاء هذه الفتنة ولا يشارك فيها لا بقول. أما إذا كان أمر من أمور التي يعني ربما يطفئها بقوله ويكون من أهل العلم فلو هذه يأتي منها في الاحتجاج مسألة الاحتجاج، والأصل هو المخالطة، والأصل هو يعني المشاركة والدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي منكر. إذ تقدير أمر الفتنة يختلف في الناس اختلاف كثير ويرجع بذلك إلى العلم، فإذا أشكل على الإنسان أمر يسأل أهل العلم، ما يقدر بنفسه إذا لم يكن من أهل العلم، ما يقول هذه فتنة لا، لأنك لا تدري عن واقع والحال إذا لم تكن من أهل العلم، فتسأل أهل العلم في هذا الباب ما الحال ما الواقع، ثم يبني عليه ما يتقرر من بناء على وصفها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كان بين الصحابة إجماع على أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة؟ وإذا كان كذلك فكيف نجم الخلاف ممن جاء بعدهم من الأئمة؟
اللي ثبت عن الصحابة حاجة من لهجة ابن العقيلي، وفيه أنه لم يكن صحابة رضي الله عنهم شيء من أن تركوا كل الصلاة، وهذا يعني حكاية عن الصحابة. وعبد الله بن شقيق العقيلي لم يدرك جميع الصحابة، أدرك جمعا منهم، وهذا لو ثبت إجماع من الصحابة يعني إجماع تقرر عليه القول هذا لا يحل خلافه، لأن الإجماع الثابت الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة، إنما هذا قول مطلق الصحابة، وغاية أن يكون إجماع إقراري. إجماع شيخ الإسلام المقرر يقول إجماعات ثلاثة: إجماع إحاطي، وإجماع إحاطي بمعنى أنه يحاط به ويدرك ويعرف، فهذا هو الذي لا يجوز تغييره أو لا يجوز مخالفته لظهوره وبيانه، في الغالب تكون أدلة مقطوع بها مثل هذا الإجماع، وما سواه يختلف منه. ومنه الإجماع الاستقرائي إذا يقرد من أهل العلم هذه الكلمة التي قالها عبد الله بن شقيق وحكاها عن بعض الصحابة الذين أدركهم رضي الله عنهم جميعا، ولهذا وقع الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم. إذا كان إجماعا مقطوعا به لكان الدليل بين واضح، لكن وقع خلاف وحصل من أهل العلم في هذه المسألة من أخذ بالقول الثاني ومن المتأخرين، وبعض العلم كابن جمحة الله عليه إذا رأى كلام الصحابة المتقدمين فإنه لا يبالي بخلاف المتأخرين حتى ولو كان خلاف الإمام أحمد ولو كان خلاف إسحاق رحمه الله، فإنه يحكي لأنه كما قال شيخ الإسلام إمام كبير مطلع، ولذا يجعل خلاف الواحد والاثنين فيحكي الإجماع ولو خالف فيه الواحد والاثنان، وهذه طريقة معروفة لغير ابن جرير رحمه أنه مطلع على خلافه لكن كان يجعل هذا الخلاف نوع شذوذ فيحكي الإجماع عليه. لكن هذه المسألة حصل فيها الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، حصل خلاف فيها بين أهل العلم، فلا يقال إن يجزم لأن الصحابة أجمعوا على ذلك، لأن هذه أيضا لا تعطي الإجماع إنه كان لا يرون شيئا ترك الكفر للصلاة، هذا إذا حكي عن جمع من الصحابة فيكون كالاستقراء في مثل هذه المسألة، وهو مؤيد الأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذه المسألة أيضا لها شواهد أخرى في مسائل حكيت عن بعض الصحابة، ثم جاء خلاف عن بعض التابعين، فلا يكون من إجماع المحار الذي لا يحل خلافه. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: هل من صلى الوتر ولو ركعة واحدة ينطبق عليه أنه قام الليل وأحيا؟
الله أعلم، لكن يكون ممن قام الليل بمعنى أن له نصيب من الليل، لقوله تعالى: تتجافى الجنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. وهذه الآية ثبت من حديث أنس أنها نزلت في إحيائهم فيما بين المغرب والعشاء، فإذا كان هذا فيما بين المغرب والعشاء يدخل في الآية وسمى تتجافى الجنوب عن المضاجع وهو قيام الليل، فما كان في صلاة الليل بعد ذلك من باب أولى، فيقر له قيام الليل. ولهذا جاءت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في قيام ما تيسر من الليل، وجاء أنه عليه الصلاة قال من صلى منه حتى ينصرف كتب له قيام الليلة، وجاء أنه عليه صحيح مسلم أنه قال من صلى العشاء بجمع كأنما قام نصف ليلة، ومن صلى العشاء فجر جمع كأنما قام ليلة، يعني بإضافتها إلى تلك الليلة، بإضافتها يعني من صلى الفجر والعشاء فكأنما قام ليلة، كأنما قام ليلة. فإذا كان هذا في صلاة العشاء جعله كالذي قام الليل، فإذا أضاف إليها صلاة في الليل بما تيسر فوصف القيام يكون به أحر ألزم وأصعب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول في سؤال الثاني: ما الفرق بين الوتر وقيام الليل؟ وهل الوتر جزء من قيام الليل أم هو منفصل عنه؟
قيام الليل يشمل صلاة الوتر وما قبل الوتر، وفي خلاف في الوتر هل هو يعني جميع الصلاة أو الوتر هو الركعة، هو الركعة. ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح عريض كلاما معناه في حديث ابن عمر: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. ويقول رحمه الله إن الوتر إن جميع صلاة الليل وتر، جميع صلاة الليل قال توتر له ما قد صلى، فجعل هذه الركعة توتر له وأضافها إلى صلاته، توتر له ما صلى، فسماه وترا وأضافها إلى صلاته قبل ذلك. وابن القيم رحمه الله فهم خلاف ذلك في زاد المعاد، فقال يعني إن الوتر قد يكون ركعة وقد يكون ثلاثا إذا أضافها إلى ركعتين وقد يكون خمسا، جعل الوتر الركعة إذا كانت مفصولة أو الثلاث المتصلة بالركعتين أو الخمس إذا كان صلى خمسا صلى. واستدل بنفس حديث ابن عمر قد توتر له ما قد صلى، لما قد توتر كأن الوتر شيء والصلاة شيء، هل يبين لك نعم الله تختلف في هذا أن حديث واحد منهم ما فهم منه هذا أمر من فهم، وذلك أنه مثلا وآخر صلاتكم بالليل وتراء، يجعل آخر صلاتكم بالليل وتراء، مع أنه قد يصلي من أول الليل وقد يصلي من وسط الليل، لكن اجعل الوتر هو آخر الصلاة، اجعلوا صلاتكم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء، فهذا فيه صلاة وفي وتر، ففصل بين الصلاة والوتر، وهذا أقرب بمعنى أن يكون الوتر هو الصلاة التي تكون متصلة سواء كان واحدة فواضح من كونها وتر، من كونها وتر. أما إذا صلى ركعتين ركعتين ثم صلى شفع ثم صلى بعد ذلك، والنبي عليه الصلاة قال الوتر ركعة من آخر الليل، حديث ابن عمر وابن عباس صحيح مسلم، وأطلق. والإنسان قد يصلي ركعة من الليل ويصلها تسليمات كثيرة وسمى الركعة وتر، هذا دليل واضح أن الوتر الركعة وما قبلها إن كان اتصل بها صلاة، يعني سواء كان ركعتين أو مثلا سلم من سبع سلم من تسع سلم من خمس، وجاء صح عنه سلم من ثلاث عليه الصلاة والسلام. نعم.